والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس الرابع من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الثلاثاء العشرين من محرم سنة 21,400 من الهجرة، الموافق 25 من ابريل سنة 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس الباب الرابع من أبواب كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وما زلنا نتدارس تلك المعلقات التي أوردها البخاري في هذه الترجمة، وقد وصل بعضها في غير هذا الموضع. فالحافظ رحمه الله تكلم على هذه المعلقات وقال: قوله وقال ابن مسعود. طيب، قبل أن ننقل هذا قوله وقال الحميدي، في بعض النسخ وقع وقال الحميدي، وفي بعضها وقال لنا الحميدي. قال الحافظ: قوله وقال الحميدي في رواية كريمة والأصيلي وقال لنا الحميدي، وكذا ذكره أبو نعيم في المستخرج فهو متصل، لأن أبا نعيم هو من شيوخ البخاري، لكن إذا قال وقال الحميدي يحتمل أنه سمعه منه، يحتمل أنه علقه عنه، وأما قال لنا فيتعين أنه سمعه منه. وذكر بعض أهل العلم أنه يستخدم هذه الصيغة فيما أخذه أثناء المذاكرة وليس في مجلس السماع، ولكنه مسموع على كل حال. وقال لنا، قال فهو متصل، وسقط من رواية كريمة قوله وأنبأنا، ومن رواية الأصيل قوله أخبرنا، وثبت الجميع في رواية أبي ذر. هذه كلها نسخ من صحيح البخاري طبعا. ثم قال: قوله وقال ابن مسعود، يعني حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال: هذا التعليق طرف من الحديث المشهور في خلق الجنين، وقد وصله المصنف في كتاب القدر، ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. إذن هذا التعليق موصول عند البخاري نفسه في كتاب القدر، حديث ابن مسعود المعروف الذي هو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما الحديث. ثم قال: قوله وقال شقيق هو أبو وائل عن عبد الله هو ابن مسعود، سيأتي موصولا أيضا حيث ذكره المصنف في كتاب الجنائز. نعم، وفيه يقول ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. نعم، ويأتي أيضا حديث حذيفة في كتاب الرقاق: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فرأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حديث. قال: ومراده من هذه التعاليق، وهذا هو لب الباب ومراد البخاري. قال: ومراده من هذه التعاليق أن الصحابي قال تارة حدثنا، وتارة سمعت، فدل على أنهم لم يفرقوا بين الصيغ. وأما أحاديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه فقد وصلها في كتاب التوحيد، وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي. وطبعا مع ثبوت اللقي يشترط ايش ثاني؟ يعني بغض النظر عن الثقة الآن، يعني أن يكون غير معروفا من بالتدليس، أن يكون بريئا من التدليس، فقد يكون الحديث موصولا والراوي ضعيف، يعني فيضعف لضعفه لا لانقطاعه. قد يكون الراوي ليس ثقة لكنه أيضا ليس مدلسا، فعنعنته تحمل على السماع ما دام لقيه ثابتا. وهذا مذهب البخاري على ما ذكره كثير من المحققين، أن العنعنة تحمل على الوصل عند ثبوت اللقي والبراءة من وصمة التدليس، فلا بد أن يثبت عنده اللقي بين المعنعن والمعنعن عنه. طيب، وأراد بذكرها هنا التنبيه على العنعنة، وأن حكمها الوصل عند ثبوت اللقي، وأشار على ما ذكره ابن وشيد إلى أن رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي عن ربه، سواء صرح الصحابي بذلك أم لا، ويدل له حديث ابن عباس المذكور، فإنه لم يقل فيه في بعض المواضع عن ربه، ولكنه اختصار فيحتاج إلى التقدير. قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله، ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل، وهو مقبول قطعا، والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقبول اتفاقا، وهو صحابي آخر، وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. إذن هنا يفيدنا الحافظ ابن حجر فائدة مهمة، أن مراسيل الصحابة حجة في أحاديث الأحكام دون غيرها، أما ما كان يتعلق بغير أحاديث الأحكام كأحاديث الترغيب والترهيب والأخبار يوم القيامة وأمم الماضية، فهذا قد يأخذه الصحابي عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب، فلا يقال في مثل هذا إن الواسطة لا بد أن تكون صحابيا قطعا. نعم. قال هنا مرة أخرى نقرأ هذا الكلام: قلت: ويستفاد من الحكم بصحة ما كان ذلك سبيله صحة الاحتجاج بمراسيل الصحابة، لأن الواسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ربه فيما لم يكلمه به مثل ليلة الإسراء جبريل، وهو مقبول قطعا، والواسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبول اتفاقا، وهو صحابي آخر، وهذا في أحاديث الأحكام دون غيرها، فإن بعض الصحابة ربما حملها عن بعض التابعين مثل كعب الأحبار. إذن قد يروي الصحابي عن كعب الأحبار، ثم يأتي مثلا البعض فيروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. فالشاهد على كل حال أن الحافظ هنا قصر حجية مراسيل الصحابة على أحاديث الأحكام دون غيرها. ثم قال تنبيه: أبو العالية المذكور نعم. أي في قوله وقال أبو العالية. أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي. أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة، واسمه رفيع بضم الراء. ومن زعم أنه البراء بالراء الثقيلة فقد وهم، لأنه في طبقة التابعين اثنان أبو العالية، أبو العالية الرياحي وأبو العالية البراء. فأبو العالية الرياحي هو هذا الذي في هذا التعليق عن ابن عباس. قال أبو العالية المذكور هنا هو الرياحي بالياء الأخيرة، واسمه رفيع بضم الراء. ومن زعم أنه البراء بالراء الثقيلة فقد وهم، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه. فإن قيل فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة؟ يعني هذا الحديث حديث ابن عمر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. هذا لفظه. فمن أين؟ ثم قالوا في نهاية الحديث حدثنا ما هي يا رسول الله. نعم، فأين الشاهد على أن الصيغ متساوية؟ لا شك أن الحافظ في الغالب سيعود إلى جمع الطرق، ولكن لا نستعجل فننظر ماذا قال رحمه الله في هذا. قال فإن قيل فمن أين تظهر مناسبة حديث ابن عمر للترجمة؟ ومحصل الترجمة التسوية بين صيغ الأداء الصريحة، وليس ذلك بظاهر في الحديث المذكور. فالجواب أنه أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور كذلك كما توقعت. فالجواب أن ذلك يستفاد من اختلاف ألفاظ الحديث المذكور، يعني أن الصحابة وإن كانوا قد رووه بالمعنى أو رواه عنهم من روى عنهم بالمعنى، فإنهم استعملوا ألفاظا عندهم، هذه الألفاظ تؤدي نفس المعنى للألفاظ الأخرى. طيب، قال ويظهر ذلك إذا اجتمع الطرق، فإن لفظ رواية عبد الله بن دينار المذكور في الباب فحدثوني ما هي، وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير أخبروني، نفس الموضع فيه بدل حدثوني فيه أخبروني. طبعا ليس معقولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة حدثوني وقال مرة أخبروني، لأن القصة واحدة، وإنما حصل هذا التنوع من قبل من؟ من قبل الرواة من الصحابة أو من دونه. قال وفي رواية نافع عند المؤلف في التفسير أخبروني، وفي رواية عند الإسماعيلي أنبئوني، وفي رواية مالك عند المصنف في باب الحياء في العلم حدثوني ما هي، وقال فيها فقالوا أخبرنا بها بدلا من حدثنا. فدل ذلك على أن التحديث والإخبار والإنباء عندهم سواء، وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة. إذن لغة لا خلاف بين أهل العلم في أن هذه الألفاظ تؤدي نفس المعنى، وإنما الخلاف في ماذا؟ سلاحا، نعم ليس لغة. قال ومن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، فوصف الله الأرض بأنها تحدث وجعل المفعول به أخبار. يومئذ تحدث إيش؟ أخبارها. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في مختصره، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه، وهو مذهب يعني هناك رأي وسط بين الرأيين، وهو أيضا أنه مشى على الأصل لغة ولكن بإطلاق وتقييد، إذا أطلق فيكون المحدث هو الذي يتكلم بلسانه، وإذا كان يقرأ عليه استخدم نفس الألفاظ ولكن بقيد، فإذا كان المحدث هو الذي يقرأ يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت دون تقييد، وإذا كان يقرأ عليه قال حدثنا قراءة عليه، أخبرنا قراءة عليه، أنبأنا قراءة عليه، سمعت قراءة عليه، فيجوزون استعمال الألفاظ كلها لكن بتقييد إذا ما كان يقرأ على الشيخ، وبإطلاق إذا ما كان الشيخ هو القارئ بنفسه. طيب، إذا ما كان الشيخ هو القارئ بنفسه. قال وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن مندة وغيرهم، ومنهم هذا المذهب الثالث من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب استراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه. إذا المذهب الثالث أنهم يفرقون بين حدثنا وأخبرنا، فحدثنا يجعلونه إذا كان الشيخ هو المتحدث، وأخبرنا إذا كان يقرأ عليه. وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب والجمهور، نعم عذرة، وابن وهب وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع مع غيره جمع، أي قال إيش حدثنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال إيش أخبرنا. هذا تفصيل بعد تفصيل، ولكن هذا اشتهر في أتباع هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب. وكذا خصصوا الإنباء بالإجازة التي يشافه بها الشيخ من يجيزه، وكل هذا مستحسن وليس بواجب عندهم، وإنما أرادوا التمييز بين أحوال التحمل، وظن بعضهم أن ذلك على سبيل الوجوب، فتكلفوا في الاحتجاج له وعليه بما لا طائل تحته. نعم، يحتاج المتأخرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلا يختلط، لأنه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدل على مراده، وإلا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين. وطبعا متقدمين ومتأخرين هنا إنما هي بحسب زمان الحافظ ابن حجر، فالمتأخر في حقه يمكن أن يكون متقدما في حقنا نحن. نعم، قال بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة، وهو ابن سعيد، وليس في الكتب الستة سمي له، فإذا وجدت قتيبة في أي كتاب من الكتب الستة فهو هذا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. طيب، هل هو المدني ابن أبي كثير أو غيره؟ هو كيف عرفته؟ بالبحث في التقريب. طيب، عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة، كان الجواب سهلا قريبا، لكنهم كأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شجرة مخصوصة فيها مثلا نوع من العلاج والدواء وكذا، فأين ذهبت أفهامهم إلى أشجار البوادي التي فيها أعشاب وفيها وفيها، فظنوا أنه يريد شيئا بعيدا، وهو كان يريد شيئا قريبا جدا. بل في بعض طرق هذا الحديث أنه أتي بجمار وهو قلب النخلة، فسأل السؤال وقلب النخلة الأبيض الذي يؤكل واسمه الجمار في يده، فكان قرينة قوية جدا عند من يلاحظ هذا أنه يقصد النخلة، لأنه ما تذكر السؤال إلا لما أتي بالجمار، فكان الجمار في يده وهو يسألهم، فالجواب كان قريبا جدا والشاهد بين أيديهم، ولكنهم لم يتصوروا أن يكون الجواب بهذه السهولة، حتى من فكر في الجواب الصحيح لم يتجرأ أن ينطق لصغر سنه، هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، لماذا؟ لصغر سنه. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال هي النخلة. قال الحافظ قوله إن من الشجر شجرة، زاد في رواية مجاهد عند المصنف في باب الفهم في العلم، قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجمار وقال إن من الشجر، وهذه رواية التي أشرت إليها، وله عنه في البيوع كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل جمارا. قوله لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، كذا في رواية أبي ذر بكسر ميمي وإنها مثل المسلم، في رواية أبي ذر بكسر ميمي مثل وإسكان المثلثة، وفي رواية الأصيل وكريمة بفتحهما مثل، وهما بمعنى مثل ومثل يستعملان بنفس المعنى، تقول كذا مثل كذا أو كذا مثل كذا، لا فرق في المعنى. قال الجوهري مثله ومثله كلمة تسوية، كما يقال شبهه وشبهه بمعنى. قال والمثل بالتحريك أيضا ما يضرب من الأمثال، انتهى. إذن كلمة مثل تخص بأنها تطلق أيضا على ماذا؟ على ما يضرب من الأمثال، انتهى. ووجه الشبه، طبعا الجوهري أين يقول مثل هذا الكلام؟ في كتابه الصحاح، هو صاحب الصحاح ليس صاحب المختار، صاحب المختار الرازي، الرازي أخذ من الصحاح مختاره وسماه مختار الصحاح، أما كتاب الجوهري فهو الأصل اسمه كتاب الصحاح للجوهري، انتهى. قال ووجه الشبه بين النخلة والمسلم، وهذا كلام جميل للحافظ هنا عن النخل، ووجه الشبه بين النخلة والمسلم من جهة عدم سقوط الورق، ما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة، وهنا إن مثل المسلم إن مثل المؤمن لا فرق أيضا، إذا أطرق فإنه يدخل فيه الآخر، فالمراد هنا بالإسلام أو بالإيمان المراد به إذا أطلق أن معنى كل واحد من الكلمتين داخل في معنى الكلمة الأخرى، والمراد قطعا الإسلام الحقيقي والإيمان الحقيقي، لأن هذا لا يتصف به من كان له حكم الإسلام في الدنيا كالمنافق، فالمنافق لا يشبه بالنخلة، المنافق لا يشبه بالشجرة الطيبة بل يشبه بالشجرة الخبيثة، لكن الكلام عن المسلم الحقيقي والمؤمن الحقيقي أنه لا يخلو من خير بل كله خير. فقال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة أتدرون ما هي؟ قالوا لا. قال هي النخلة. لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. ووقع عند المصنف في الأطعمة من طريق الأعمش قال حدثني مجاهد عن ابن عمر قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أتي بجمار فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وهذا أعم من الذي قبله ولا شك أنه أولى، وخاصة أن الحارث بن أبي أسامة نفسه متكلم فيه، يعني لا يعتمد على مروياته اعتمادا كاملا، لكن يعني هل يصل الجرح به إلى درجة الإسقاط هذا فيه بحث. فعلى كل رواية البخاري أولى من رواية الحارث ابن أبي أسامة، فرواية البخاري أعم. إن من الشجرة لما بركته كبركة المسلم، كما أن النخلة مباركة فإن المسلم مبارك، وكما أن النخلة نافعة بجميع أجزائها فإن المسلم كذلك نافع في جميع أحواله وأحيانه وأعماله، فلا يخلو من نفع، كما أن النخلة لا تخلو من نفع. وهذه النخلة هي المرادة كذلك على الصحيح في قول الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هي النخلة كذلك. طيب، فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، وهذا أعم من الذي قبله. قال وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها. إذن البركة موجودة في جميع الأجزاء مستمرة في جميع الأحوال، بخلاف الشجر الآخر فإن وجد فيه نفع ففي بعض أجزائه، وإن كان النفع في جميع أجزائه فلا يستمر في كل الأحوال. نعم، قال وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى النوى في علف الدواب، يعني حتى نوى البلح يدق ويجعل علفا للدواب يأكله الغنم وغيره، علف النوى حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. ووقع عند المصنف في التفسير من طريق نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أخبروني بشجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا كذا، ذكر النفي 3 مرات على طريق الاكتفاء. فقيل في تفسيره ولا ينقطع ثمرها ولا يعدم فيئها ولا يبطل نفعها، وهذا طبعا توقع يعني اجتهاد، ولكن الأولى أن يقال ولا يعني أنها لا تخلو من نفع، ولا على سبيل إيش التعديد للحصر. ووقع في رواية مسلم ذكر النفي 1 مرة فظن إبراهيم ابن سفيان الراوي عنه أنه متعلق بما بعده وهو قوله تؤتي أكلها، فاستشكله وقال لعل لا زائدة ولعله وتؤتي أكلها وليس كما ظن، بل معمول النفي محذوف على سبيل الاكتفاء كما بيناه. نعم، فالذي ذكره الحافظ في الأول على طريق الاكتفاء يعني أن هذا المذكور وما بعده ولا أي هذا على سبيل تعداد النفع لا على سبيل ذكر أنواعه أو حصره، على سبيل الاكتفاء. طيب، ولا الاكتفاء اللفظي بما يغني عن ذكر ذلك حصرا أو تعدادا. قال وقوله تؤتي ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم. تؤتي هنا غير موجود في هذه الرواية هكذا تؤتي غير موجود في هذه الرواية وإنما في بعض الروايات التي أشار إليها الحافظ. قال طيب وقوله تؤتي ابتداء كلام على سبيل التفسير لما تقدم تؤتي أكلها. ووقع عند الإسماعيلي بتقديم تؤتي أكلها كل حين على قوله لا تحات ورقها فسلم من الإشكال. يعني تؤتي أكلها كل حين لا تحات ورقها, يعني وصفت النقلة في بعض روايات بأوصاف تشبه تلك الأوصاف التي هي في كتاب الله عز وجل تؤتي أكلها كل حين. قوله فوقع الناس أي ذهبت أفكارهم في أشجار البادية فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع وذهلوا عن النخلة. يقال وقع الطائر على الشجرة إذا نزل عليها. نعم هنا فوقع الناس في شجر البوادي أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي. ثم قال قوله قال عبد الله هو ابن عمر الراوي قال ووقع في نفسي, بين أبو عوانة في صحيحه من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه ذلك فقال فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به. إذن لاحظ ابن عمر القرينة, وهنا فيه أن الفهم يرتبط بالقرائن, أن الفهم يرتبط بالقرائن. وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال. يعني من لغز لغيره فالملغز له, تعرفون لغز يعني على طريقة أهل زماننا يسمونها الفوازير, يعني يحاول أن يجعل لك شيء فيه نوع من الغموض ويريد منك حلا. ففيه أن الملغز له ينبغي أن يتفطن إلى القرائن. نعم وفيه إشارة إلى أن الملغز له ينبغي أن يتفطن لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال, وأن الملغز ينبغي له ألا يبالغ في التعمية بحيث لا يجعل للملغز بابا يدخل منه, بل كلما قربه كان أوقع في نفس سامعه. ونحن قد نهينا عن الأغلوطات ونهينا عن التكلف, فحتى إن وقع شيء من التلغيز ينبغي أن يكون دون تنطع ودون تكلف, يكون سهلا قريبا ليس فيه تعقيد. هذا التعقيد نحن نهينا عنه, نهينا عن الأغلوطات الأمور التي فيها تعقيد وفيها شيء بعيد من الواقع. ثم قال قوله فاستحييت زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم, وله في الأطعمة فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم, وفي رواية نافع ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه, وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. طبعا لأنه يريد أن يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه ولده بحيث ينال منه دعوة مباركة كالتي نالها عبد الله بن عباس بالفقه في الدين. نعم زاد ابن حبان في صحيحه أحسبه قال حمر النعم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات قال الأوزاعي أحد رواته هي صعاب المسائل, فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيزه. نعم وفيه التحريض على الفهم في العلم, وقد بوب عليه المؤلف باب الفهم في العلم وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت، وقد ضرب عليه المؤلف في العلم وفي الأدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. لذلك روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. فالتمر مبارك، وهو وإن كان في الأصل ثمرة أي كما نسميه نحن فاكهة، لكنه في الحقيقة يصلح قوتا يمكن أن يكتفي به الإنسان وأن يعيش عليه مع الماء. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعيش عليه لمدة شهر وشهرين كاملين، يرى الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار البتة، إنهما إلا الأسودان التمر والماء. فالتمر يكتفى به، ولذلك صح هذا المعنى لغة وشرعا. فالتمر إذا وجد أغنى عن الجوع، ولذلك قال: بيت ليس فيه تمر إيش؟ جياع أهله. وتصور أنك دخلت بيتك وليس فيه لا خبز ولا طعام ولا شيء، وفيه تمر، فإذا جعت وجدت ما يسد جوعك إذا احتجت إليه. أما إذا لم يوجد ولا حتى تمر، فإنك ماذا يحصل لك؟ تجوع فعلا، وتحتاج أن تبحث عن طعام يسد جوعك. أما التمر فإنه يغني عن ذلك، وإن كان نوعا من أنواع الكفاف، لكنه يغني عن الجوع فعلا. فالحديث صحيح المعنى شرعا ولغة: بيت ليس فيه تمر جياع أهله. قال: وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمره. وقد بوب عليه المصنف أيضا: وفيه دليل على أن بيع الجمار جائز، لأن كل ما جاز أكله جاز بيعه. طيب. ولهذا بوب عليه المؤلف في البيوع، وتعقبه ابن بطال لكونه من المجمع عليه، وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه، يعني كون الشيء مجمعا عليه لا يمنع من إيراد دليله. هل يمنع؟ لا يمنع، بالعكس، بل كما قال شيخ الإسلام تيمية: ما من شيء أجمع عليه إلا وكان عليه دليل من الكتاب أو من السنة. قال: وأجيب بأن ذلك لا يمنع من التنبيه عليه، لأنه أورده عقب حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فكأنه يقول لعل متخيلا يتخيل أن هذا من ذاك وليس كذلك. وفيه دليل على جواز تجمير النخل، وقد بوب عليه في الأطعمة لئلا يظن أن ذلك من باب إضاعة المال، وأورده في تفسير قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة، إشارة منه إلى أن المراد بالشجرة النخلة. وقد ورد صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الآية، فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا إن صحت رواية البزار، وإن كانت صريحة لكن الحافظ لم يشر إلى أنها صحيحة، وإن كان قد شرط على نفسه في المقدمة أنه إذا أورد شيئا في شرحه فإنه يسكت إن كان صحيحا ويبين حاله إن كان غير ذلك. نعم، ويقصد بالصحيح طبعا الصحيح والحسن. قال: وطبعا نظرا لضخامة الكتاب صعب عليه أن يوفي بهذا الشرح في كل المواضع. قال: ويجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالجمار فشرع في أكله تاليا للآية قائلا: إن من الشجر شجرة إلى آخره. ووقع عند ابن حبان من رواية عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يخبرني عن شجرة؟ مثلها مثل المؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فذكر الحديث. وهو يؤيد رواية البزار، قال القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع أو ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا انتهى. وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السماء رفع عمله وقبوله. وروى البزار أيضا من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك. هكذا أورده مختصرا وإسناده صحيح. وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة، نعم، ما أتاك منها إيش؟ نفعك. وكذلك كل ما يأتي من المسلم الحق يكون نافعا. قال: وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، ينفع هذا؟ والكافر إذا قطعت رأسه مات، نعم، أو لأنها لا تحمل حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأن طلعها رائحة مني، أو لأن لطلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة، لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم. وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة طين آدم، فإن الحديث في ذلك لم يثبت. فالحديث فيه: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم، تصير عمتكم. حديث موضوع طبعا. نعم، والله أعلم. وفيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام، وطبعا في الحديث فوائد كثيرة ستأتي، والوقت قد انتهى هذه الليلة، فنؤجل بقية الفوائد إلى درس غد إن شاء الله تعالى. وأعيد التنبيه على أن دروس صحيح البخاري في الأسبوع القادم ستكون قبل المغرب لا بعد العشاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.